وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التنبيه التاسع وهو آخر التنبيهات. إن شاء الله الكلام هم ليس فيه طويل، ثلاث محاضرات أو أربعة، وإن شاء الله ننتقل بحول الله عز وجل إلى الاستصحاب إن شاء الله. التنبيه التاسع: الأنحاء الأخرى لتعارض الضررين. تعارض الضررين له صور، له ثلاث صور. الأولى ما تقدم بحثها في التنبيه السابق، وهي أن يدور الأمر بين ضرر الإنسان نفسه كصاحب الدار وبين ضرر جاره. وتقدم مثال البالوعة مثالا لهذه الصورة، ولا حاجة إلى تكرار الحديث فيها بعدما تقدم في التنبيه السابق. الصورة الثانية، المهم أنا أشير إلى الصورة الثانية لكن كررتها حتى إشارة يصير علما للصور لا أكثر. الصورة الثانية: أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخص واحد. يعني هناك شخص واحد هو يتضرر بأحد ضررين حتمان، كما إذا فرض أن شخصا كان يمتلك طائرا ذا قيمة، ببغاء، بتوتي أو غير ذلك من ضمن الحيوانات لها قيمة، ودخلت في قفص، القفص همات ثمين والبتوتي همات ثمينة، ودار الأمر بين المحافظة على الحيوان ولكن بكسر القفص. إذا تتحافظ عليه يكون شنو؟ كسر القفص. وبين العكس، إنه هنا يدور الأمر بين ضررين في حق الشخص المالك لهذا الحيوان ولهذا القفص، والمالك نتبه الآن واحد. فما هو الحكم؟ نريد أن نبحث هذه الصورة. الصورة الثالثة: أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخصين آخرين، وأنا أجنبي عن الحمد لله أنا في مأمن أمين من الضرر، ويمكن أن نمثل لذلك بمن نمثل؟ بالمرأة الحامل التي يدور الأمر بين التحفظ على حياتها بقتل الجنين أو بالعكس، فإنه في هذا المثال يكون الطبيب الذي يتصدى للمسؤولية، والطبيب هو خطيئة بعد يتصدى للمسؤولية، يدور أمره بين ارتكاب هذا الضرر أو ذلك الضرر. الذين هما في حق شخصين آخرين لا ولا رب له بالضرر. إذن هذه حالة، هذه صور ثلاث للضرر، وقد أشار إليها جميعا الشيخ الأعظم في الرسائل رقم التسلسل 25 صفحة 467 من هذا الطبع الجديد قائلا: ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى. كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس، فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، أو فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، لأن إلزام الشخصي لتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج. إلى آخر عبارته. فإن قوله قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد إشارة إلى الصورة الثانية، وقوله أو شخصين إشارة إلى الصورة الثالثة، وقوله كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر إلى آخره إشارة إلى الصورة الأولى، والتي مثلنا لها نحن سابقا بمثال البالوع. وعلى أي حال يقع الكلام في الصورة الثانية والثالثة، عنوان جانبي صغير: دوران الضررين في حق شخص واحد. مثلنا لهذه الصورة بمثال القفص، و زيادة على ذلك نقول إن لهذه الصورة حالات ثلاث. الحالة ليس الاشتباه، بني حالات ثلاث، إن شاء الله ما أكون تشحبات كثيرة. هذه ثلاث حالات للصورة اللي هي هذه اللي بدينا اللي هي الثانية. الأولى أن يكون الضرران مباحين معا، الثانية أن يكون أحد الضررين مباحا والآخر محرما، والحالة الثالثة أن يكون كلا الضررين محرما. ولكن نبقى نؤكد زيادة توضيح اللي يشرب ذهنك، جميع هذه الحالات الثلاث ناظرة إلى دوران الضررين في حق شخص واحد. عنوان جانب صغير: الحالة الأولى. أما الحالة الأولى أعني الدوران بين ضررين مباحين في حق شخص واحد، فمثاله كما ذكرنا هو مثال القطاع. وفي هذه الحالة يكون الشخص شنو نقول له هذا إذا سألنا؟ يكون بالخيار بين ارتكاب هذا وارتكاب ذا. لو إذ بعد فرض كونهما مباحين يلزم أن يكون الأمر كذلك، يعني يكون هو التخير. واضح هذا؟ ما في فرق مشكلة. ولكن قد يطرح السؤال بلحاظ الحكم الوضعي دون التكليفي، كما لو فرض أن الذي أدخل الحيوان في القفص شخص آخر. يصير بعض مرات شيء يجو خطار عندنا ودولة بعد يلعبون ويا البيتوتي وما ادري شلون دخلت القفص، من ايده شلبقته دخلت القفص، ودار الامر بين قتل الحيوان او قاتل وبين كسر القفص. فالسؤال عن ما يضمنه ذلك الشخص، وإلا فمن حيث الحكم التكليفي لا إشكال بعد فرض إباحة الطرفين. وفي الجواب نقول: إذا فرض أن مقدار الضمان بلحاظ كليهما واحد بأن كان قيمة القفص تساوي قيمة الحيوان، فيضمن ذلك الشخص الآخر القيمة التي هي متساوية حسب الفرض ولا إشكال. فبالتالي إما أن صاحب الحيوان يكسر الحيوان أو يكسر القفص ويطالب ذلك الشخص بالقيمة، يقول يلا اعطيني القيمة وهي واحدة حسب الفرض، هذا هم لا إشكال فيه بقاعدة الإتلاف أو قاعدة التشبيه. شو يسوي هو الذي سبب هاي المشكلة؟ بعد ستسميها قاعدة الإتلاف، قاعدة اليد، قاعدة التشبيه، الأمر شكلون. وأما إذا فرض أن قيمة أحدهما كانت أعلى من الآخر، من قيمة الآخر، وفرض أن المالك انتخب الذي هو أخف قيمة وأقل قيمة، مثل القفص كان أقل قيمة وذلك الأكثر القفص، فكسر القفص فيضمن له ذلك الشخص القيمة الأقل، وهو واضح أيضا لأنه لم يسبب لأكثر من ذلك. وأما إذا فرض أن المالك انتخب قتل الحيوان الذي قيمته أكثر، نفترض هيك سالا، فهل يجوز له المطالبة بقيمته، بقيمة الحيوان التي أعلى من قيمة القفص؟ قد يقال نعم، له الحق في ذلك ببيان أنه ببيان أن ذلك الشخص الآخر قد سبب إلى الجامع بين المطلبين، يعني الجامع بين قتل الحيوان وكسر القفص. وكل فرد إذا أتى به المالك يكون مصداقا علما لذلك الجامع الذي سبب إليه ذلك الشخص. فإذا اختار المالك تشخيص الجامع في الأشد قيمة فيثبت على ذلك الشخص الآخر القيمة الأشد الأعلى. هذا ولكن المناسب ضمان القيمة الأقل لوضوح أن ذلك الشخص إنما سبب بفعله إتلاف القيمة الأقل، أما القيمة الزائدة فهو لم يسبب إليها. فعلى هذا الأساس لا يضمن ذلك الشخص إلا القيمة الأقل. وإن شئت قلت لو نظرنا من الزاوية الفلسفية فربما يكون الحق هو الأول، لأن ذلك الشخص سبب إلى الجامع والجامع يصدق بكل واحد من الفردين. فلو اختار المالك القيمة الأشد ثبتت على ذلك الشخص الآخر، إلا أن هذا كما قلنا يتماشى مع الزاوية الفلسفية. لن دخل عناصر ماذا أخرى. وأما إذا نظرنا من الزاوية العقلائية فالعقلاء لا يرون أن ذلك الشخص الآخر قد سبب إلى إتلاف القيمة الأشد، فلا موجب لضمان القيمة الأشد. وحيث إن مدرك الضمان هو لا هو 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 يا هو الشيرة العقلائية، إذ هي المدرسة قاعدة من أتف مال الغير فهو له ضامن، أو على اليد ما أخذ حتى تؤد، أو من شبب إلى إتلاف مال غيره فهو ضامن له. إن هذه القواعد وما شاءت لها ليس لها مستند إلا السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، فعليه يلزمنا أن نتماشى مع السيرة والارتكاز العقلائي دون ما تقتضيه الفلسفة، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا كله هو ذاك يقول الجامع سببت ماذا إلى الجامع، بعد يبقى حينئذ أنا أنتقد الجامع عريضا في هذا الفرد مرة. طيب إذا نمشي من زاوية فلسفية يقصدق الجامع والجامع يظهر يجوز، لا هو هذا يجوز. فإذا انتخب القيمة الأشد هو إذا انتخب المالك أن يقتل الحيوان وبعد حقق الجامع في هذا سيقول له حينئذ أضمن القيمة، بس هذا حكي قلت من الزاوية. اي بالتالي حينئذ لا اشد تقولون انه يضمن ماذا؟ هو أدخل الضرر على نفسه. ليش العقلاء يرون انه انت ادخل، بل هي من الزاوية الفلسفية، اما من الزاوية العقلائية لا، انت ادخلت الضرر على نفسك. ها احسنت، يعني العقلاء لا يرون له حقا اختيعي، بالتالي العقل نتيجة هذا الذي عيده. نعم استدرك هذا اخل حتى قبل ان ادخل في الحالة الثانية. نعم استدرك واقول لو فرض ان ان المالك للحيوان كان يجهل ايش كان يجهل؟ ان قيمة الحيوان اعلى، وكان يتصور انها مساوية او اقل، وتبين بعد ذلك اشتباهه وان قيمة الحيوان هي الاعلى، فهنا ربما يمكن ان يقال من الزاوية العقلائية ايضا يقال ان ذلك الشخص سبب اتلاف هذا الحيوان الذي قيمته اعلى، فان الجهل له دور وموضوعية ومدخلية في حكم العقلاء. ربما يقال هذا وهو شيء له وجاهه. هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الثانية عنوان جانب صحيح، الحالة الثانية، وأما إذا كان أحد الضررين مباحا والآخر محرما، كما لو فرض أننا بنينا على أن قتل الحيوان محرم، بينما كسر القفص ليس محرما، وذلك بأن غض النظر عن حيثية التبذير، فإنه قد يقال كسر القفص أيضا هو محرم لأجل أنه تبذير الماء. إنه لو غضبنا هذه من هذه الناحية، غضبنا عن هذه الناحية، أو فرضنا أنه ما دام هناك مبرر عقلائي للكسر فلا يصدق عنوان التبذير، فلا حرمة من هذه الناحية، أي من ناحية كسر القفص، ولكن قتل الحيوان هو محرم. إنه لو بنينا على ذلك، ومن باب الجملة المعترضة، سألت الدحشاية أريد أحكيها وإن كان مو موردها هنا، لكن هذه فرسائدة علمية لا بأس فيها، بعض الأشياء قد مورد ما إلها إلا بهيك مناسبات. قد نسأل هذا السؤال، هل قتل الحيوان بقطع النظر عن حيثية التبذير، قتل الحيوان هل هو محرم إذا كان بريئا كقتل القطة؟ القطط الآن، القطط الذي موجودة نقتل، أو قتل الكلاب إذا لم تكن مؤذية، مفيد مرة مؤذي يجي عظم هذا ما يفتحون أن هذا قضية ثانية مؤذي، أما إذا لم يكن مؤذيا كالقطة والكلب وما شاكل ذلك من الحيوانات، بعضهم يسأل هذا السؤال هل هو جائز أو لا؟ ما هو نظركم الطبيعي إذا لم يكن ملكا للغير؟ وأما إذا كان ملكا للغير فهذا تصرف في ملك الغير. لا كلامنا على أنه ليس ملكا للغير وانما هو شائد، وانا اشتهي هاي القطعه الزمها واقتلها، اقللها سلمه واقتلها، او هذا الكلب اقلله سلمه واقتله، وما شاكل ذلك هل يجوز او لا يجوز؟ الجواب نعم، انه لا دليل على الحرم، انه لا دليل على الحرم. اذ الدليل ورد في قتل النفس المحترمه عن الانسان، اما قتل الحيوان لا دليل يدل على حرمته، بل اذا اكو دليل نلتزم، لكن ما اكو دليل على ذلك فيكون مجرا للبراءه. ولكن قضيه هاي قضيه تبقى شنو بيناتنا امام الناس، ماذا لنقول ولا قلنا امام الناس شنو؟ فاحنا لما يسالون يكون نجاوب شنو جواب دبلوماسي، هاي القضايا هم يكون تلتفت له، تقول له هذا يتنافى مع العاطفه الانسانيه، لا تفعل هذا، هيك تقول له، مو تقول له شنو؟ يجوز، التفتوا هاي قضيه ينبغي الالتفات له. على اي حال، فالمقصود لو فرض على انه، ارجع الى صلب الموضوع، لو بنينا على ان قتل هذا الحيوان محرم بينما كسب القفص ليس بمحرم، فما هو الحكم؟ لا اشكال فيه انه ينبغي اختيار، ينبغي اختيار المباح، ولا يجوز اختيار الفرد المحرم، وهذا واضح. ولكن لو فرض ان الماليك اختار قتل الحيوان الذي هو فرد محرم، فهل ذلك الشخص الآخر الذي أدخل الحيوان في القفص هل يثبت في حقه الضمان أو يتمكن أن يحتج ويقول شنو؟ ويقول إن عليك انتخاب الفرد المباح، فأنت لماذا اخترت الفرد المحرم؟ فأنا لا أضمن لك شيئان، والمفروض هما متساويان من حيث مفروض الشيء، إيه؟ والمفروض أنهما متساويان من حيث القيمة، لكن حجة ذات أنه أنت كنت مأمور بأن تنتخب فرد المباح، مأمور شرعا بذلك. لا لا، افترض على انه الان تساوي، ما لنا شغل الشهاده حاله، لا تساوي، فهنا في حاله التساوي قد يحتاج ذلك الشخص، لانك مامور شرعا بانتخاب فرد المباح، فاذا على هذا الاساس انت حينما اخترت الفرد المحرم فانا لا اضمن لك شيئا، لانك فعلت خلاف ما تؤمر به، فهذا صدر باختيارك فلا ضمان. قد يقال هكذا او يخطر الى الذهن هذا المطلب، ولكن يجاب انه بالتالي هو ملزم، هو بالتالي ملزم من ملزم، يعني المالك ملزم بان يفعل احد الضررين، وذاك بالتالي قد اوقعه في احد الضررين، وصحيحا هو آثم حينما انتخب ماذا؟ انتخب الفرد المحرم، الا ان هذا لا يعني انه لم يوقعه اي ذلك الشخص الاخر لم يوقع المالك الضرر، انه قد اوقعه بالضرر، وان اتم المالك انتخاب الفرد المحرم فالضمان يثبت عليه، اي على ذلك الشخص الاخر، حتى وان انتخب المالك الفرد المحرم. بقيه الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.